مش يعني هو المقارنة بين كلام عن أمة الإسلام وأمة الأمة الكفر. بس يعني في الواقع نقارن مثلا جنسية الأردن أو جنسية أمريكية ولا مثلا جنسية سوريا ولا جنسية أمريكا. صراحة يعني كثير المقارنات يعني قد تكون جنسية أمريكية أفضل كثير. يعني إيش الفرق؟
أنا
الوقت الحالي يعني
مقارنة بالضبط كيف تكون؟ أنا جاي للحتة حبيبي. النقطة دي نحن نفرق بين نوعين من أنواع التجنس. بين جنسية تبذل للشخص بمقتضى ميلاده ونشأته فهذه تخرج عن إطار البحث والمساءلة. يعني رجل يعني نشأ في هذا البلد وولد فيها فصار أمريكيا بمقتضى الولادة والنشأة، أو نشأ في مصر فصار مصريا بمقتضى الولادة والنشأة، ليس هذا هو الذي نبحثه. إنما نبحث عن جنسية تسعى إليها طواعية واختيارا وتبذل في سبيل الحصول عليها أموالا وتقيم من أجلها محامين وترصد لهم أموال وتملأ لها مستندات وتركض وراءها سنوات وتبتهد في ليلك في قيام ليلك أن يرزقك الله إياها. هذه الجنسية التي نبحث عن حكمها في هذا المقام. أما جنسية تبذر الشخص بمقتضى ولادته على أرض مصر أو على أرض الشام أو على أرض المغرب أو على أرض أمريكا فبذرت له بمقتضى النشأة والولادة، فهذه ليست هي الجنسية التي نبحث عنها. ثم يبقى بعد هذا أن الشريعة مبناها على تقليل المفاسد. يعني لا تزال أمة الإسلام فيها بقية العافية، على الأقل شرائع الأحوال الشخصية فيها لا تزال في الجملة تدور في فلك الإسلام. لا يزال الزوج هو صاحب العصمة، لا تزال قوانين الميراث قوانين إسلامية، لا تزال عقود الزواج عقودا شرعية، على الأقل ملامح الأسرة لا تزال في الجملة تدور في فلك أحكام الشريعة. لا يزال الناس في الجملة يعظمون الله ورسوله، يعني يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقيمون الجمعة والجماعات ويعينون لها، وفي وزارة أوقاف تعين الخطباء وترعى المساجد. يعني أرجو أن تنظر إلى هذا الجانب كذلك. الشعائر لا تزال مقامة، الجمعة والجماعات لا تزال مقامة، المسلمون في الجملة يأمنون بأمان الإسلام. ليس عليك من بأس أن تقول إنك مسلم ما دمت لم تقترب من الكرسي أو لم تقف في حادث مصادمة مع الكيان السياسي القائم. ليس هناك من خطر عليك باعتبار هويتك، ما فيش خطر عليك لأن اسمك محمد أو لأن اسمك عبد الرحيم أو لأنك تحمل اسما من أسماء المسلمين. قد يبدأ الخطر عندما تحمل إشارة الانتساب إلى جماعة بعينها تتهم بمصادمة مع الأنظمة والكيانات السياسية القائمة. يعني أنا أستطيع أن يسوي من كل وجه بين الحالين. يعني في تراجعات في مجتمعاتنا، في مظالم، في استبدادات، في انتهاكات، في كذا. يعني وإلا لماذا يحرص الناس أو يحرص معظم الناس على أن يذهبوا بأولادهم إلى مجتمعاتنا وإلى بلادنا عشان اللغة العربية، عشان يشوف المساجد ويسمع الأذان ويرى المسلمين ويرى أن المجتمع يكفو له حدا أدنى من القيم الإسلامية والضوابط الإسلامية؟ يعني مع إقرارنا بالتراجعات فإن التسوية، يعني لا تستطيع أن تسوي بين الجنسية المصرية والجنسية وجنسية دولة أوروبية مثلا، ولا تقول إن هذه كتلك من حيث الجرعة الإسلامية الموجودة هنا وهناك. ما هذا الذي نتحدث فيه الآن. لو كان أيها الحبيب عندما يكون الحديث عن الخروج من دولة مثالية كدولة أبي بكر وعمر إلى دولة يعني أيضا مثالية في كفرها كدولة هرقل ودولة كسرى. الحكم واضح جدا، لا يثير لبسا ولا يثير بحثا، ولا يصح أن يكون مادة في فقه النوازل. لماذا كان مادة في فقه النوازل؟ لوجود الخلط. الدولة الإسلامية تراجعت، لم تعد هي الدولة الإسلامية النمطية النموذجية المثالية، وأيضا الدولة الرومية دولة الفرس والروم لم تعد هذه الدولة الدكتاتورية المستبدة التي تمزق المصحف وتهينه وتطرش. لا، يعني هذه تحسنت في باب الحريات وحقوق الإنسان، وهذه ساءت وتراجعت في باب التطبيق الإسلامي، ومن ثم أصبحت القضية مادة في فقه النوازل. وإلا لو كان خروجا، لو كان خروجا من عباءة أبي بكر وعمر إلى عباءة هرقل وكسرى ما كانت هنا مادة، لأنه حدث في الدولة الإسلامية تراجع، وفي الدولة الهرقلية حدث فيها توسع في باب الحريات وحقوق الإنسان، وأصبح الناس يسافرون بالمصحف إلى هذه البلاد وهم آمنون، ويقيمون مثل هذه الملتقيات وهم آمنون، وينشؤون المراكز الإسلامية وهم آمنون. هذا هو الذي أوجدها قضية. وجعنا في النهاية نقول إن التجنس في ظل هذه الضوابط لا بأس به، على أن يحافظ الناس على هويتهم، وعلى أن يجتمعوا في مراكزهم، وعلى أن يقيموا شعائر دينهم وشرائعه، وعلى أن يحافظوا على هويتهم بحيث لا يتعرضون لفتنة في الدين ولا يضطرون إلى إخفائه. يعني إذا كان الشخص لكي يعيش في بلد من البلاد لابد أن يكتم إيمانه، فليس هذا البلد بلد مقام. إذا تعرض الشخص في بلد من البلاد إلى أن يتورط في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات، فليس هذا البلد بلد مقام. فحيثما تمكن من إقامة دينه وقوي على إظهاره وأمن من الفتنة فيه، جاز له أن يقيم في هذا البلد وأن يحمل جنسيته التي تمكنه من مزيد من التوطين لدعوته والتوطين لقضيته والدفاع عن يعني حقوقه ورفع المظالم عنه وعن جاريته وعن مؤسساته وأعماله وكذا وكذا. فكأننا نفرق أيها الأحبة في النهاية بين أمرين، بين الحكم الأصلي للتجنس، وبين حكمه في ضوء ما احتف به من قرائن وملابسات في واقعنا المعاصر. الحكم الأصلي للتجنس كما قال علماء الهداية في دونس، علماء الأزهر في مصر، في صورته الطرفية الحادة أمر لا يجتمع مع أصل الإسلام. أن يخرج رجل من جماعة أبي بكر وعمر إلى جماعة هرقل وكسرى، أن يقبل أن يخلع شرائع الإسلام وأن يلتزم بشرائع كسرى وهرقل، هذه صورة من صور الرد عن الإسلام. انسلال وانخلاع من جماعة المسلمين، واندماج والتحام بجماعة الكافرين والظالمين والفاسقين. هذه الصورة الواضح البينة لا ينبغي أن ينتطح فيها عنزان ولا أن يختلف فيها قولان، واضحة جدا. أن تنخلع من هذه الجماعة لتدخل في الجماعة الأخرى، هذا خلع لربقة الإسلام من الأعناق، وانسلال من البيعة، وخروج على الجماعة، وارتداد عن الدين. التجنس في ظل ما احتف به من ملابسات ومستجدات، والذي جعلته يعني موضوعا في مادة فقه النوازل، هذا هو الذي نبحثه الآن، والذي نقول في نهاية المطاف بعد أن استعرضنا أدلة الموجزين والمانعين، نقول إن الذي يظهر لنا إن التجنس عندما يكون هو السبيل لترسيم وجود الجاليات المسلمة المقيمة خارج بلاد الإسلام، مع ملاحظة إن القول بالهجرة قول غير عملي من ناحية التطبيق. هل تعرف حجم الأقليات المسلمة كم؟ الأقليات المسلمة ربما تصل إلى ثلث عدد الأمة، ثلث عدد الأمة أقليات، واحد من ثلاثة. يعني أكثر من 350 مليون إلى 400 مليون تعتبر أقليات مقيمة خارج بلاد المسلمين. أنت ممكن تقول لي إزاي؟ أقول لك يا سيدي 200 مليون في الهند، 100 مليون في الصين، توديهم فين؟ 100 مليون في الصين أين يذهبون؟ 200 مليون في الهند أي يعني أين يذهبون؟ الجمهوريات الإسلامية التي ظلت سنوات تحت الاتحاد السوفيتي تحت القهر، كانوا يعلمون أولادهم القرآن في باطن الأرض، تعرف تجيب لهم تأشيرات وتدخلهم بلاد المسلمين، تعمل لهم وجود وإقامة وعمل وحياة. المسلمون على مستوى أمريكا، بلاش الجاليات المهاجرة، المسلمون الأصليون أبناء هذا البلد على مستوى أوروبا حوالي 30 مليون. تتكلم على أعداد، على كتل ضخمة، فينبغي أن يكون التفكير العملي في ترسيم وجودهم وتوطين مؤسساتهم وتمكينهم من الاستقرار في ظل المحافظة على الهوية والخصوصية. نحن لنا هوية إسلامية وخصوصية عقدية، نجتمع حول إسلامنا ونتحاكم إلى شريعتنا ونقيم مؤسساتنا ومراكزنا ومدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، نحافظ من خلالها على ناشئتنا ونطبق من أحكام شريعتنا ما استطعنا تطبيقه، نحافظ على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى ذرارينا الجيل القادم، ونجتهد في دفع الفتنة عنهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذا استضعفنا في منطقة بعينها فأجبرت المرأة المسلمة على خلع حجابها، أو أجبر المسلم على إخفاء دينه وإخفاء اسمه، إحنا شفنا يحيى بيسموه جون ومش عارف، وبلال يسموه بل، اللي اسمه بل واللي اسمه من واللي اسمه كت، كل واحد حر أصل اسمه شوية كده. فأقول أيها الأحبة بارك الله فيكم، في ناس يتنفلون بهذا تنفلا وليس هذا مطلوبا منهم، لكن يوم أن يصبح في خوف حقيقي في هذا البلد أصبحنا أمام أزمة حقيقية. أنا أعلم أن كثيرا ممن يفعلون هذا وربما جلهم يفعل هذا متنفلا، لم يلزمه أحد بهذا، ليس هناك مخاطر حقيقية، لكنه الضعف والهزيمة والوهن الداخلي الذي ينبغي أن نقاومه من خلال مؤسساتنا ومساجدنا ومحاضراتنا وندواتنا. لكن يوم أن يتحول إلى خوف حقيقي، وأن الفتنة على الهوية، وأن الشخص يفتن على هويته وعلى اسمه وعلى لقبه، انتقلنا إلى شريحة أخرى، انتقلنا إلى واقع آخر يحتاج إلى اجتهاد آخر ويحتاج إلى فتاوى جديدة. لكن ما دام المسلم آمنا على دينه، قادرا على إظهاره، متمكن من إقامة شعائره، يستطيع إقامة الواجبات ويستطيع ترك المحرمات ويحافظ على شعائر دينه وشرائعه ما استطاع، ويقيم المساجد ويقيم المدارس ويرعى نفسه وولده، فالبلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. وينبغي أن يعني أن نحافظ على الاكتفاء الذاتي في ظل واقع تعسر فيه هجرة مشايخ وعلماء دين وحمل شريعة من الشرق، وده اللي خلى مثل مشروعنا هذا من المشروعات المهمة. نحن نريد أن نوطن الدعوة وأن نوطن العلم الشرعي في هذا البلد. كيف يتسنى هذا؟ من خلال اصطفاء النابهين والقادرين وعقد الدورات المنتظمة لهم وإقامة المؤسسات التعليمية لهم. لأني الآن نحن نبعث كل 20 تأشيرة، كل 20 طلب يبعث لنا واحد، يعني هذا هو واقع الحال. أنا قادم الآن من نيويورك، أرسلنا، كنت في مؤتمر جمعية الإيمان، يعني أرسلنا 8 طلبات لاستخدام 8 شخصيات، لم يأتي ولا واحد، وشلت أنا المؤتمر مع واحد تاني، يعني بدلا من 8 أشخاص. فعايز أقول أحبابي، في ظل هذا العسر ينبغي أن نجتهد في المحافظة على جارياتنا، المحافظة على أمتنا المقيمة في هذا البلد، في أن نوطن لها ولمؤسساتها ولمواريث نبيها أن نوطن لها وجودا في هذا البلد من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية القارة اللي هي تعمل تصنيع محلي لحملة العلم، إنتاج محلي لأهل العلم وحملة الشريعة الذين يكفون الجاليات حاجاتها في هذا المقام بإذن الله تعالى. يبقى التحدي والمواجهة لا تكون بإعلان الإدانة للمتجنسين، لا تكون بإعلان الإدانة للمقيمين، إنما تكون بحملهم على الاستقامة على الدين وبحثهم على أن يأرزوا إلى مساجدهم وأن يتجمعوا في جالياتهم وأن يتقاربوا في المساكن وأن يشد بعضهم عضد بعض وأن يأخذ بعضهم بحجز بعض وأن يقيموا الجمعة والجماعات وأن يقيموا المراكز والمؤسسات وأن يقيموا المؤتمرات والندوات والمنتديات والمحاضرات والأنشطة والمناشط الإسلامية وأن يعين بعضهم بعضا وأن يدعم بعضهم بعضا. وكنا نقول إن المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية في هذه البلاد إنما هي بمثابة سفينة نوح في زمن الطوفان، إنها سفينة نوح في زمن الطوفان، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. وأسأل الله لي ولكم العافية. فتلك هي صفوة القول في قضية التجنس، ونعطي فرصة لحضراتكم لأسئلتكم ومناقشاتكم وتعقيباتكم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم سيد فضل يا أختي. طبعا أختنا لا شك أن هذا الواقع مرير وأن هذا الواقع أسيف، لكن نحن لم نصل بعد إلى مرحلة فعليك بخصص نفسك ودع عنك أمر العامة. الحمد لله لا نزال نقول الكلمة من الحق فنجد لها آذانا صاغية ونجد لها صدورا مشروحة وقلوبا مفتوحة. ما دامت الكلمة تسمع منا فينبغي أن نقولها وأن نلح في قولها وألا نيأس من دعوة الناس إلى الهدى وإلى الصلاح. لقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم أبا جهل إلى الإسلام أكثر من 70 مرة حتى قال له: أما أنا لك أن تيأس مني؟ إن شئت أن أشهد لك عند ربك أنك قد بلغتني شهدت لك بذلك، فضني فكني. أكثر من 70 مرة يدعوه إلى الله عز وجل. يعني إن رؤيتنا لواقع أمتنا وإن تشخيصنا لأدوائها وعللها وأمراضها ليس كافيا، فإنه لا ينبغي أن يكون خير أعمالنا التلاوم والتشكي. ينبغي أن نتقدم خطوة إلى الأمام من أجل أن نطفئ شيئا من هذه النار المشتعلة في جسد هذه الأمة. كان أحد مشايخ يقول: إن العالم الإسلامي يحترق، وإن كل منا مطالب بأن يتقدم وأن يسكب على هذا الحريق ولو كوبا صغيرا من الماء من غير أن ينتظر ماذا فعل الآخرون. الواقع أسيف ومريض، لكن أيضا ثمة نصف آخر ممتلئ من الكأس. نحتاج إلى جرعات الرجاء. إن عقد هذه الدورة في مثل هذا المكان ألا يدل على بادرة خير كبرى في هذا المكان؟ ألا يدل على عافية كبرى في هذا المكان؟ اجتماع مثل هذا العدد في هذا التوقيت في هذا المسجد الصغير المحدود المساحة ألا يدل على رصيد كبير من الخير في أعماق هذه الجالية المباركة؟ لماذا لا ننطلق من هذا فنبني عليه؟ ثم بعد هذا إن الله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالله تعبدنا بأن نصلح بين المقتتلين وأولى أن نصلح بين المتخاصمين. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. وأريد أن أذكر إخواني بقضية مهمة في معارك، اسمعوه كويس، إن ثمة معارك تكون الهزيمة فيها أشرف من النصر، في معارك تكون الهزيمة فيها أشرف من النصر، ده ما تكون المعارك الداخلية في إطار جماعة المسلمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أنا أقول لكم إن ثمة معارك تكون الهزيمة فيها أشرف من النصر، تكون الهزيمة فيها أنبل من النصر وأكرم من النصر. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. نحن نعيش في زمن كما قال الآخر سريع إلى ابن العم يصفع خده وليس إلى داع الندى بسريع. نحن لا نريد أن نكون هذا الذي يسرع إلى ابن العم ليصفع خده، سريع إلى ابن العم يصفع خده وليس إلى داع الندى بسريع. لابد أن نتذكر إن في قيمة عليا كبرى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم القيامة ينادي المنادي أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. أين الذين على الرحمن أجرهم، ينادى يوم القيامة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم القيامة ينادي منادي أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. الحياة رحلة قصيرة، والموفق فيها من يدخر منها زادا لآخرته، ومن يدخر منها زادا للقاء ربه عز وجل. يعني نحن جميعا نقاسي ونعاني من مظاهر الخلل والعوج التي تغشى أمتنا، لكن أنا أسأل سؤال، إحنا نقدر نستورد سيارة صح؟ ونستورد طيارة ونستبدل القطعة بقطعة تانية جديدة أصلية ياباني ولا أمريكاني بران نيو، لكن نقدر نستورد أمة؟ قل أنا الأمة دي مش عجباني فأنا عايز أمة تانية، ينفع؟ ها؟ ينفعش. هذه أمتك وذلك قدرك، لا يملك النهر تغييرا لمجراه، وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن نحافظ على انتمائنا لهذه الأمة من ناحية، وأن نجتهد في استصلاح أحوالها وفي إزداء النصيحة لها وفي الصبر على أزاها وفي تكثير سوادها وفي توسيع رقعة الخير فيها وفي تقليل رقعة الشر فيها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. زي واحد عنده أولاد طلع بعض أولاده تعبانين منحرفين، ماذا يفعل؟ أولاده مهما نظرنا أنا والشيخ علاء وقلنا له لا بد أن تهجره، ابنه في النهاية قطعة من كبده. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على بعضهم لم تنل عيني من الغمض. فهو لا يستطيع، وبالتالي بنقول له قلل المفاسد مصفحت، سيب الباب متوارب، يعني حتى وانت بتقصو عليه سيب له الباب مفتوح، سيب معه مفتاح عشان يرجع خليل هيلاقي وضع مفتاح. ما ينفعش أقفل الباب بالكلية وارميه في الشارع ألقي به إلى أحضان الشياطين، ما ينفعش. الشريعة قامت على تقليل المفاسد وقامت على تقليل رقعة الشر وتوسيع رقعة الخير، فتلك هي أمتنا بخيرها وشرها، بعجرها وبجرها، لابد أن نقبل بها وأن نتعامل معها وأن نكتفي في استصلاح أحوالها وفي الارتفاع بحالها وشأنها، وأن نحتسب الأجر في ذلك كله على الله عز وجل. والله أعلم. تفضل سيدي. نعم. زي إيه سيدي؟
زي مثلا
انترفيس ديالوج. هو طبعا حبيبنا هذه يعني أنت تحدثت عن خليط من المواقف، عن بلك، عن مجموعة من القضايا والمسائل، ولكل واحدة منها يعني بحث وحكم وجواب مستقل. لكن إذا أردت حديثا في الجملة، نحن نعتزل القوم وهم في مقام الشرك بالله عز وجل، وهم في مقام عبادة غيره. أما في المناسبات الاجتماعية وغيرها أن تخالطهم فيها بنية تألف قلوبهم للدعوة إلى الله عز وجل، فهذا في الجملة مشروع، يعني أن تعتزل شركياتهم وبدعهم وأن تخالطهم في مناسباتهم الاجتماعية لتألف قلوبهم على الله عز وجل واستمالة قلوبهم على الإسلام. يعني لا ينبغي أن تشهد القوم في مشاهد شركهم ولا في مشاهد بدعهم وانحرافهم، لأن ربي جل وعلا يقول والذين لا يشهدون الزور. شهادة الزور إما شهادة الزور أو مشاهد الزور ومجالس الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي القرآن قول الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا يعني جواب جملي. أما الجواب التفصيلي يحتاج نمشي كل واحدة من دول واحدة 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 وندخل فيها واحدة تلو الأخرى لكي نبين حكم الشريعة فيها. ثم يبقى بعد هذا أن الفروع قابلة للاجتهاد، لا تنزعج إذا سمعت اجتهادين في مسألة من المسائل. في والله نقطة مهمة جدا هنا، لو أراد ربك أن يكون القرآن والسنة جميعا على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك. هل أقول هذه العبارة مرة أخرى؟ مرة ثانية وتأملوها كويس. لو أراد ربك أن يكون القرآن والسنة جميعا على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، صح ولا غلط؟ لكن لحكمة ما جعل ربك من نصوص الوحيين قرآنا وسنة ما هو قطعي الدلالة لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا، وجعل من نصوصهما ما هو ظني الدلالة يحتمل في الفهم أكثر من وجه، لكي يعطي ويبقي للأمة دائرة كبيرة واسعة من المرونة يتحرك فيها المجتهدون ويتحرك فيها الفقهاء لتحقيق مصالح الأمة في مختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة. أضرب مثال صغير. قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة التي لا تزال في زمن المحيض كم عدتها إذا طلقت؟ ها؟ لا لا، أربعة أشهر. عشر هذه أختي عدة الوفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لكن المطلقات إن كانت المرأة لا تزال في زمن الحيض، فقد قال ربي جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ ما هو القرء؟ الحيض احتمال، الطهر احتمال. لماذا لم يقل ربي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض أو ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار؟ إذن هذا التعبير مقصود للشارع عشان يبقى فيه في الأمة مدرستين واجتهدين ومذهبين، يبقى فيه توسيع على الناس. ولو أراد ربك أن ينطق أو أن ينزل هذه الآية على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكي يدل ذلك على أن نسبة من هذا مقصودة للشارع ابتداء، كأن الشارع قد قصد إلى هذا ابتداء لكي لا يحبس الأمة في اجتهاد واحد فيضيق بها الأمر عندما تتجاوزه ظروف الزمان وظروف المكان. فالقطعيات نجتمع عليها جميعا، والظنيات والمشتبهات نتغافر فيها جميعا. كنت في جمعية الإيمان قبل أن آتي مباشرة، وسألتني سيدة، والجمعية يعني مشربة بنفس سلفي ما شاء الله، والنساء ونسوتها حريصون على قضية النقاب. قلت جيد، لكن أتريدين يا أمة الله أن تفرض النقاب على المسلمات جميعا في هذا البلد؟ هذا الذي لا سبيل إليه، يعني لعدة أسباب. يعني أولا لأن القضية في أصلها قضية اجتهادية كما تعلمون، وجمهور أهل العلم على أنه فضيلة وليس بفريضة. نعم إن منهم من قال إنه فريضة وكتب في ذلك كتبا وألف مجلدات، لكن الأمة قد ورثت هذين المذهبين عبر القرون، منذ ابن عباس وابن مسعود إلى ابن باز والألباني في واقعنا المعاصر، ولا يزال هذان الرأيان يتهاديان ويتقلبان في تاريخ الأمة وفي مواريثها عبر العصور. فلا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض، لا ينبغي أن تقول من تسفر وجهها من تكشف وجهها، لا ينبغي أن تقول للمنتقبة أنت معقدة نفسيا، أنت مريضة عصبيا، أنت دميمة الشكل فأخفيت دمامة وجهك بهذا النقاب، أنت فعلت، لأن العلمانيين يقولون هذا. والنفس هذا في التعامل نفس غير صحيح، ونفس معتل ويسخط الله ورسوله. وفي المقابل لا يجوز المنتقبة أن تقول أنت متبرجة، أنت فاجرة، أنت فاسقة، أنت كاشفة لما أمر الله بستره، أنت وتديها قائمة من الإيه، قائمة من المناقب. لا هذه ولا تلك، وإنما من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر بسلاسة وسهولة وبساطة. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر، والمرء أمين على دينه. اتفق الفقهاء على أن من كانت مبرزة في الحسن يجب عليها أن تستر وجهها منعا للفتنة. فيما عدا هذا، يعني قالوا إن الأمر متردد بين كونه فريضة أو فضيلة، ولهذا سؤل الشيخ الشعراوي زمان رحمه الله على النقاب، فقال كلمة بسيطة لطيفة، قال النقاب ليس مفروضا وليس مرفوضا. كلمة لطيفة بسيطة، ليس مفروضا وليس مرفوضا. والساحة الإسلامية تتسع لهذا وتتسع لذاك، والحمد لله أن جعل في ديننا فسحة، والحمد لله رب العالمين. وأرجو أن نفسح للمترجم بارك الله فيكم. بس ناخذ سؤال كمان، تفضل سيد. يس يس، جو هيد بزر. أوكي. ابتداء يعني من سجل زواجه رسميا في هذا البلد أصبح عنده قضيتان: الزواج الشرعي الذي تم أمام المسجد، والتسجيل القانوني الذي تم أمام المحكمة. فإذا ذهب بالطلاق إلى المحكمة نفرق بين أمرين: بين طلاق وقع عليه الزوج، اتفق عليه الزوجان، أو وقع عليه الزوج ولو حتى وقع الزوج وحده، فهذا زواج أوقعه، هذا طلاق أوقعه الزوج، ودور القاضي هو دور التوثيق. يعني الزوج عندما وقع على وثيقة الطلاق فقد قام هو بالطلاق، الذي طلق هو الزوج، لأن الطلاق كما يكون شفاهة يكون كتابة، فإذا كتب الطلاق بلفظه الصريح فقد يعني طلق، ويحسب عليه تطليقه من لحظة توقيعه على هذه الوثيقة، ويكون دور القاضي بعد هذا مجرد استصدار وثيقة رسمية بهذا الكلام. لكن السؤال يثور، إذا رفعت الزوجة طلب الطلاق ولم يوافق الزوج ولم يوقع على وثيقته، ومضت الزوجة وحدها في طريق القضاء إلى النهاية إلى أن أصدى لها القاضي وثيقة الطلاق، في هذه الحالة الزوج لم يطلق، من الذي طلق؟ القاضي. في هذه الحالة القاضي قد حل عقدة الزواج القانونية المدنية، يعني اللي عمله زمان هو حله دلوقتي، فحلت عقدة الزواج مدنيا، أما عقدة الزواج شرعيا لا تزال قائمة. لابد أن يرجع بهذه الوثيقة بعد هذا إلى من؟ لابد أن يرجع بها إلى المسجد، يقول يا إخواني حلوا لهذه المشكلة. ففضيلة الشيخ علاء يتصل بإمام يتصل بمن؟ يتصل بالزوج ويحاول أن يقنعه بأن يطلق، لأنه لا خير في أن يمسك زوجته ضرارا بعد أن مضت في هذا الطريق إلى النهاية. فإن هو أبى إلا أن يمسك زوجته ضرارا وأن يعاندها وأن يضارها، فضيلة الشيخ علاء له في المسألة نظر، هل هو أمام حالة خلع أم تطليق للضرر؟ إيه الموضوع بالضبط؟ قد يكون الزوج رجلا صالحا قائما بشؤونه، والناشز المتمردة المعتدية المرأة التي بطرت معيشتها وكفرت عشرة زوجها ومضت في طريق الطلاق، فرفعت القضية أمام المحكمة واستصدرت الطلاق، والرجل مسكين يعني عاض على علاقته بها بالنواجز، ممسك بها حفيظ عليها قائم بواجباته، وهي التي بطرت معيشتها وكفرت إذا كان ذلك كذلك، ففضيلة الشيخ علاء يحكم بأن هذه حالة خلع مش حالة طلاق، فيقول لها يا أمة الله إذا تريدين أن أصدر لك وثيقة طلاق أو فسخ لابد أن تردي لهذا البائس المسكين، لابد أن تقول له مهره وما قدمه لك، حتى لا نجمع له بين مصيبتين، بين كسر قلبه بمفارقتك له وكسر قلبه مرة أخرى برزيئة أمواله، يمضي هذا الزمن. أما إذا وجد أن الزوجة هي المهيضة وهي المعتدى عليها وهي التي تطاول عليها هذا الأثيم وفعل بها الأفاعيل، إذا كان ذلك كذلك وكان أمام وكنا أمام تطليق للضرر، إذا كان ذلك كذلك ثم أبى الزوج أن يطلق بعد أن جيء له بالحكم المدني، فإن فضيلة الشيخ علاء في هذه الحالة له أن يصدر وثيقة التطليق من المسجد فتطلق بهذه الوثيقة، لأن عقدة الزواج الشرعية هنا وعقدة الزواج المدنية هناك، فدور المحكمة أنها تحل عقدة الزواج مدنيا، أما عقدة الزواج شرعيا حلها إما من خلال الزوج لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، أو القاضي الشرعي إن كان ثمة قاضي شرعي، فإن لم يكن ثمة قاضي شرعي فمن ينوب عنه ومن يقوم مقامه من أئمة المراكز الإسلامية الذين ولتهم الجارية أمر الأنكحة والفرق خارج ديار الإسلام. والله أعلم.
لو الزوجة رأت أنها تأخذ زوجها إلى المحاكم وتحتكم من القانون الأمريكي نظرا لأن هذا يعطيها حق أكثر من أنها ترتضي الحكم الإسلامي الشريعة.
أو أيها الحبيب المبارك، من بين المحاضرات الأساسية نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام، سيتكلم عن كل هذه القضايا، الزواج الصوري والطلاق الصوري والزواج الرسمي والطلاق الرسمي والتطليق التي تجير المركز الإسلامية وزواج الحبلة من الزنا وإثبات نسب ولد الزنا، كل هذا الكلام في محاضرة واحدة، فاستعدوا لها. بارك الله فيكم، وأفسحوا لأخيكم يفسح الله لكم.